بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ حمزة: فأزالهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتاده: فأزلهما أي من قبل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أوفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذا الخطاب كما ترونه جاء بصيغة الجمع قلنا اهبطوا، وجاء أيضا بصيغة التثنية قال اهبطا منها، أليس كذلك؟ وجاء أيضا بصيغة الإفراد مخاطبا به إبليس، فيحمل ما جاء بصيغة الجمع كما هنا قلنا اهبطوا على أن المخاطب بذلك الثلاثة: آدم وحواء وإبليس. وقوله بعضكم لبعض عدو، أي أن الآدميين يمثلهم أبواهم آدم وحواء أعداء لإبليس، وإبليس عدو لهم، بعضكم لبعض عدو، هذا عدو لهذا وهذا عدو لهذا، فهي عداوة من الطرفين مشتركة، ليست من طرف واحد، ليس إبليس هو الذي يعادي الآدميين فقط، بل نحن نعاديه وهو أشد الأعداء، وإنما نعادي غيره لأنهم يتفرعون منه وينضون تحت لوائه بين مقل ومكثر. وما جاء بصيغة التثنية اهبطا منها، فبعض أهل العلم يقولون المراد به آدم وحواء، اهبطا منها. بعضكم لبعض عدو، يعني أنكم أعداء لإبليس، أنكما أعداء لإبليس، الهبوط يكون لآدم وحواء والعداوة مع إبليس. وبعضهم يقول المراد بذلك هو آدم وإبليس، آدم وإبليس، اهبطا منها، بعضكم لبعض عدو، يا آدم ويا إبليس. طيب وأين حواء؟ قالوا هي تبع لآدم. ولذلك نجد أن الله عز وجل يخاطب آدم صلى الله عليه وسلم يقول: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم، فجعلها تبعا له. وكذلك حينما عاتبه على الأكل من الشجرة خاطبه وقال أيضا في توبته: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مع أن الله تبع لآدم وحواء، فهي تبع له على كل حال. فيكون المعنى الآخر اهبطا منها، أي آدم وإبليس، وحواء تبع لآدم، والعداوة بين الآدميين وبين إبليس وحزبه. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين يعني متى؟ إما إلى الموت، لهم في الأرض مستقر ومتاع إلى الموت، أو إلى قيام الساعة. وعلى كل حال، إذا نظر إلى الأفراد كآدم بشخصه فإن ذلك المتاع ينقضي بالموت، وإذا نظر إلى جنس الآدميين فإن ذلك يكون إلى قيام الساعة، فإن الأرض مستقر لهم وفيها يتمتعون.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدأ منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء.
هذا الحديث لا يخلو من ضعف، فيه ضعف، حتى إن الحافظ ابن كثير رحمه الله في الأصل أشار إلى ضعفه. هؤلاء الذين اختصروا الكتاب كأنهم حسنوا الحديث باعتبار أن له شاهدا آخر ينجبر به هذا الضعف. وعلى كل حال تعرفون مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، هذا يصحح حديث وهذا يضعفه، فهم أدخلوا في هذا الكتاب بناء على أنه يتقوى بذلك الشاهد ويكون من قبيل الحسن، والله تعالى أعلم.
وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا.
على كل حال هذه الآثار أن آدم عليه الصلاة والسلام ما أسكن الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، جاء في بعض الآثار الأخرى وهي آثار ترجع في أصلها إلى الإسرائيليات، تقدير هذا الوقت الذي جلسه ما بين العصر إلى غروب الشمس قدرونه بمدة طويلة، يعني بأكثر من 3000 سنة ما بين العصر إلى غروب الشمس، باعتبار وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هكذا كيف 30 إن يوما عند ربك كألف سنة، فيقدرونه بكم 130 سنة، هذا على قول الحسن، وبعضهم قال أكثر من هذا، ذكر شيء هنا منها. على كل حال باعتبار وإن يوما عند ربك كألف سنة، ولكن هذا كله لا يثبت به شيء، والإسرائيليات في هذا كثيرة جدا، أو ما له حكم الإسرائيليات فلا يعتد به، فالله تعالى أعلم كم بقي في الجنة. نحن نعرف أن آدم أن الله خلقه في يوم الجمعة، وأن الله عز وجل أيضا أخرجه من الجنة في يوم الجمعة، فهل كان ذلك في نفس اليوم الذي خلقه فيه أدخله فيه الجنة ثم أخرجه منها، أو كان ذلك في جمعة أخرى؟ الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. والاشتغال فيها في مثل هذا لا يعني شيء، لا يعنينا شيئا، ولا يترتب عليه لا علم ولا عمل، فهذا من الفضول، فضول العلم الذي لا يمكن الوصول إليه، لأنه ليس هناك طريق يصح ويوثق به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف، وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان، رواه ابن أبي حاتم.
على كل حال هذا كله يرجع إلى الإسرائيليات، وما يدلك على أن هذا الكلام لا يثق به هذا التناقض الموجود، بحيث أنه لا يمكن أن يصح الجمع بين هذه الأشياء، أهبط في الهند ولا أهبط في جدة، وين الهند من جدة؟ وأما هذه الحية التي يشيرون إليها فيزعمون أن إبليس توصل إلى آدم في الجنة عن طريق الحية، وهي الحية كانت تدخل الجنة، ويصفون هذه الحية بأنها مخلوق عظيم له أرجل طويلة كالجمل، وأن إبليس دخل في الحية من أجل أن يدخل الجنة، وأن ذلك خفي على الملائكة الذين هم خزان الجنة، لأنه تخفى في وسط الحية نوانجازين، فدخل فوسوس إلى آدم من الحية، وهم يفترضون في هذا قضايا كيف استطاع الوصول إلى آدم، بعضهم يقول عن طريق الوسوسة التي في النفس، مع أن ظاهر القرآن يرد على هذا، مع أنه جاء التصريح بالوسوسة فوسوسة، ولكن يرد ذلك يعني قولهم أنه مجرد وسوسة مما يقع في نفوس الآدميين ما جاء مصرحا به، وذلك أنه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وكذلك في قوله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فهل هذا يكون من الوسوسة؟ يحلف؟ ما يمكن أن يكون هذا من الوسوسة، فدل ذلك على أنه خطاب صريح. كيف توصل؟ هذا لا يعنينا، هذا من الفضول والاشتغال بما لم نكلف به. هو خاطبهما بهذا، قد يكون وهو خارج الجنة كما يقول بعض أهل العلم، وقد يكون دخل الجنة من أجل هذا الابتلاء والامتحان لآدم صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، هذا كله مما لم نكلف علمه. فلا ينبغي الإنسان أن يتشاغل بمثل هذه الأمور ويضيع الوقت من غير طائل، ولا يستطيع أن يخرج معها بنتيجة حاسمة.
وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فإن قيل فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع.
هم يتكلمون عن هذه الجنة، هل هي في الأرض أو الجنة المعروفة في السماء؟ ظاهره أنها الجنة التي في السماء، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى قلنا اهبطا منها، قلنا اهبطوا، فالهبوط يدل على أن ذلك نزول في الأصل من أعلى إلى أسفل. والذين يخالفون في هذا يقولونها جنة في الأرض، ليس عندهم دليل أبدا، والأصل أن الجنة إذا أطلقت ليس ثمة إلا الجنة المعروفة، ليس ثمة إلا الجنة المعروفة. وهؤلاء يفسرون هذا الهبوط الوارد في الآيات يقولون بمعنى الانتقال من بلد إلى بلد، كما قال الله عز وجل اهبطوا مصرا لبني إسرائيل لما أرادوا الأكل مما تخرج الأرض من بقلها وقف، قال اهبطوا مصرا، مصرا يعني ما هو مصر المعروفة، اهبطوا مصرا أي بلدا قرية من القرى، مصرا من الأمصار، تجدون فيها بغيتكم مما يزرعه الناس، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فعلى كل حال الأصل حمل القرآن على ظاهره المتبادر إلا لدليل يجب الرجوع إليه، وظاهره المتبادر إنما هي الجنة المعروفة. وهؤلاء الذين قالوا غير ذلك يشوش عليهم ويلجئهم إلى القول بغيره بعض الأمور، مثل هذا التساؤل كيف دخل إبليس هذه الجنة إذا كانت الجنة التي في السماء وهو طريد لعين، هذا يمكن أن يجاب عنه بمثل ما ذكرت.
فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية، وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره.
على كل حال مثل هذه الأشياء من أراد أن يعرف منهج الحافظ بن كثير في التفسير يدون هذه الأشياء، مثل نقل بعض الإسرائيليات، النقل عن الزمخشري، النقل عن الرازي، التصريح مثلا بنقل ترجيحات الرازي، ذكر الخلاف في المسألة الأقوال فيها والترجيح بعد ذلك، مناقشة الأقوال، يعني القراءة تختلف كما بين السماء والأرض قراءة من قراءة، لكن هذا ينفع الإنسان في المستقبل كثيرا.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله؟ وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن اعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
نعم. على كل حال يقولون أن هذه الكلمات هي مثل ما جاء في هذا الأثر، وهذا الأثر كما ترون قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس، ومثل هذا الإسناد لا يصح بحال من الأحوال إلا إذا جاء ما يقويه، فلكنهم يستشهدون أو يقوونه بمثل الشواهد التي أشار إليها بعده. ولا يخلو على كل حال ما في منهج إيراد الروايات في مثل هذا الكتاب لا يخلو من شيء من التساهل. وعلى كل حال الذي يظهر أيضا أن الآثار المنقولة عن السلف من التابعين أو في التفسير أنهم لم يدققوا فيها ويراجعوا هذه المرويات وينتقوا الصحيح منها، وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير، وإنما نظروا في الأحاديث المرفوعة واختاروا منها ما يصح. على كل حال التفسير يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى مراجعة هذه الروايات التي تنسب إلى قائليها، قال ابن عباس وقال، مع أنه لا يصح من ذلك إلا القليل، مع أنه تبقى تلك هذه المعاني التي تنسب إليهم معاني جيدة وتفتح آفاقا، لكن الإشكال في نسبتها إلى هؤلاء مع أن الكثير منها لا يصح عنهم. وبذلت جهود كبيرة في التفسير في محاولة استخراج ما يصح منه، لكن لا زالت العناية بالآثار غير المرفوعة تحتاج إلى جهد ومراجعة. وتعرفون كلمة الإمام أحمد، وسبق الكلام عليها في شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال فتلقى آدم من ربه كلمات، ما معنى تلقي آدم للكلمات؟ تلقاها بمعنى أنه أخذها عن الله، علمه الله إياها، ألهمه إياها، أوحى بها إليه. وقد يفهم منها القبول أيضا، ولا بد، لأن مجرد الأخذ لا يكفي، لا بد من القبول. فتلقيه لهذه الكلمات هي أخذه لها وقبوله لها وانقياده وإذعانه، فأقر على نفسه بالخطأ والذنب ورجع إلى ربه تبارك وتعالى وتاب وعمل بما أمره الله عز وجل، فصرح بذلك وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، مع فهمه لهذه الجملة التي كانت توبة له عليه الصلاة والسلام. ومن ثم لا حاجة لأن يقال إن هذا التلقي هو فهمه للكلمات، هو فهم فقط، لا بد من إقرار بها وقبول. بعضهم يقول قبوله لها، وبعضهم يقول فهمه لها، وبعضهم يقول، فكل ذلك داخل في تلقي هذه الكلمات، تلقاها عن الله وفهمها وأقر بمقتضاها وأذعن ورجع إلى الله عز وجل قائلا ربنا ظلمنا أنفسنا. وأحسن ما تفسر به هذه الكلمات هي هذه الآية ربنا ظلمنا أنفسنا، وبعضهم يذكر غير هذا كثير، ولكن هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن والله تعالى أعلم. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. تلقى آدم من ربه كلمات، وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا،
وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم.
قبل هذا قوله فتاب عليه، تاب عليه، التوبة تكون من العبد لربه بمعنى الرجوع عن الذنب، توبة أصلها الرجوع، وتكون من الرب للعبد فتفسر بالرجوع عليه بالرحمة والقبول والمغفرة بدلا من السخط والإبعاد، رجع عليه بالرحمة، تاب عليه، تاب الله على عبده أي رجع عليه بالرحمة. يمكن أو يمكن أن تفسر بإيش؟ وفقه للتوبة وقبلها منه، وفقه للتوبة وقبلها منه، فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.
وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، وقوله ومن تاب وعمل صالحا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان.
نعم، يعني الآن لاحظ أنه كرر هذا الأمر بالهبوط. الأول قال قلنا اهبطوا منها إيش، وذكر العداوة وأن الأرض صارت مستقرا لهم وفيها يتمتعون. والثانية قلنا اهبطوا منها وذكر مجيء الهدى، فإما يأتينكم مني هدى. فهذا الهبوط هل هو الهبوط الأول كرره وأن ذلك تعلق بمعنى وهو العداوة مع إبليس والاستقرار في الأرض، وهنا من أجل ما ذكر بعده فيكون الأمر بالهبوط من قبيل التأكيد للأول إضافة إلى تعلق معنى يختص به أيضا، وهو فإما يأتينكم مني هدى الآية. بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن الهبوط الأول غير الهبوط الثاني، الهبوط الأول كان من الجنة والهبوط الثاني كان من السماء إلى الأرض، الهبوط الثاني كان من السماء إلى الأرض، مع أن الهبوط الأول قال لهم ولكم في الأرض، قال بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وفي الهبوط الثاني قال فإما يأتينكم مني هدى. فابن القيم رحمه الله جرى في ذلك على القاعدة المعروفة، وهي أن التأسيس مقدم على التوكيد، بمعنى أنه مهما أمكن أن يحمل اللفظ الآخر المرادف أو المشابه أو المطابق على معنى جديد فإن ذلك أولى من حمله على نفس المعنى الأول بناء على التأكيد. فالتأسيس بمعنى تؤسس معنى جديد، ولا شك أن ذلك يكثر المعاني القرآنية ودلالاتها أكثر من أن يقال إن ذلك لمجرد التوكيد، فيكون لكل لفظة معنى جديد يخصها غير المعنى الأول. هذا معنى قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد. فابن القيم مشى على هذا وإن لم يصرح به، أقصد وإن لم يصرح بالقاعدة، وعامة أهل العلم لا يتعرضون لمثل هذا في الغالب، وكأنهم يجرون على أن هبوط الأول هو الهبوط، الأمر بالهبوط في الأول هو نفس الأمر بالهبوط في الثاني، يعني كله من الجنة، ولربما دل على ذلك ظاهر القرآن، وذلك في قوله قلنا اهبطوا إيش منها، منها يعني منين؟ من الجنة، من الجنة. وهي المذكورة في ثنايا الآيات: اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم أمرهم بالهبوط منها، فيكون ذلك عائدا إلى الجنة لأنها المذكورة المصرح بها. ومثل ابن القيم رحمه الله ماذا يقول في مثل هذه الآية؟ بماذا يعلل قوله ويرد على هذا الإشكال؟ هو طبعا ما صرح، لكن يمكن، ما يعجز، يستطيع أن يقول بأن الضمير يصح أن يرجع إلى غير مذكور، إلى غير مذكور، وإنما يفهم ذلك من السياق، يصح أن يرجع الضمير إلى غير مذكور. تحفظون أمثلة على هذا، رجوع الضمير إلى شيء غير مذكور؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو؟ القرآن، ولم يرد له ذكر السابق، رجع الضمير الهاء إلى القرآن ولم يرد له ذكر، لكنه يفهم من السياق. وأمثلته كثيرة جدا في القرآن، ولا شك أن الضمير يرجع إلى غير مذكور، هذا لا شك فيه، ولكن يبقى هنا هل هذا هو المراد؟ فالأصل أن الضمير يرجع إلى ما سبق من ذكر الجنة وسكن آدم فيها، قلنا هبط منها دون السماء، دون السماء. وإن كان القول بأنه الجنة أيضا يلزم منه ما ذكره ابن أو يتضمن ما ذكره ابن القيم وزيادة، لأن الجنة أين هي؟ الجنة في السماء، قلنا هبط منها أي من الجنة وهي في السماء. ولكن ابن القيم رحمه الله يريد ما هو أكثر من هذا، وهو أنه تم إخراجه في الجملة الأولى من الجنة، والآن هو يؤمر بالهبوط من السماء وليس من الجنة، بعد ما أخرج من الجنة بقي في السماء ثم أمر بالهبوط من السماء. ولربما كان ظاهر الآيات يدل على أن ذلك جميعا أنه في الجنة. هنا في قوله حتى أخشى أني أنسى غدا، قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني من؟ آدم وإبليس وحواء، اهبطوا منها جميعا، هذا هو الراجح من أقوال المفسرين. فإما يأتينكم مني هدى، لاحظ، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا، هذا موجه لمن؟ لآدم وحواء. آدم نبي، الأصل أن يكون ذلك متوجها لمن؟ للذرية، حيث بعث الله لهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم الكتب. وهذا له نظائر في القرآن، له نظائر في القرآن، يكون الحديث في بدايته عن شخص أو عن معنى أو عن جهة، ثم بعد ذلك يكون طرفه الآخر متحدثا به عن قضية أخرى. وهذا يسمونه، يسمون إيش؟ الموصول لفظا، المقطوع أو المفصول معنا. له أمثلة، وهو أنواع، وهو أنواع. تارة يكون ذلك من قول أكثر من واحد، يعني مثلا، ونحن يعني نتوسع في التعبير بعض الشيء، مثلا يقول الله عز وجل في مناظرة إبراهيم المذكورة في سورة الأنعام، لما قال لهم هذا ربي إلى آخره، لما خوفوه بآلهتهم قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. الآن الذين آمنوا، هل هو من قول إبراهيم ولا من قول الله؟ ظاهر الكلام في تتابعه أنه من كلام، بقية كلام إبراهيم، لكن من أهل العلم من يقول لا، انتهى كلام إبراهيم، فهذا كلام الله عز وجل يقرر ما ذكره إبراهيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، إلى أن قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذا من كلام امرأة العزيز ولا من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كلام متصل، امرأة العزيز تتحدث، فهل انقطع الكلام وصار الكلام الآن ليوسف هذه الجملة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ خذ مثال، مثالا آخر، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا كلام من؟ بقيس ملكة اليمن. ثم قال وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون هل هو من كلامها مع أنه متصل به، ولا من كلام الله عز وجل يقرر ما ذكرته ويثبته؟ المقصود بغض النظر عن المثال المعين، أصل القضية لا شك كلام يأتي متصل، وأحيانا وهذا من الصور يكون من قولي اثنين، وأحيانا يكون المحدث عنه واحد أو أكثر، المحدث عنه ما هو من القائل أكثر من واحد، في الأمثلة ذكرتها يكون أكثر من قائل. هناك صورة لا، المحدث عنه يكون أكثر من موضوع أو أكثر من معنى أو أكثر من جهة أو أكثر من شخص. آية الأعراف مثلا في ذكر فلما أتاهما صالحا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، هذا كلام عن من؟ آدم وحواء. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، ثم انظر ماذا بعده، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هل هذا في حواء أيضا وآدم؟ نبي ويشرك، جاءت آثار نسماه عبد الحارث وجاهم الشيطان وقال يخرج له قرن أيل وشق بطن فيه، هذا ما يظن بآدم صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا من المتصل لفظا المفصول معنا من النوع الثاني، تحدث عن الأول الآية تحدث عن آدم وحواء، ثم انتقل الحديث عن الذرية فلما آتاهما صالحا، نعم هو يتحدث عن الذرية، جعل له شركاء الأب والأم مما يقع في الآدمية من الإشراك، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله، دل على ذلك أنه أرجعه بضمير الجمع، تعالى الله عما يشركون أيشركون، ما هو آدم وحواء، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. عرفتم النوعين؟ فهنا قلنا اهبطوا منها جميعا، منه آدم وحواء وإبليس، فإما يأتينكم مني هدى، اللي هم من؟ الذرية، على ما ذكره الحافظ بن كثير هنا. والكلام على كل حال أنا أعتذر من الإطالة، طلت عليكم جدا، لكن إذا جاءت الساعة السادسة وأحد من الإخوان يضيق عليه الوقت لا غضاضة أنه ينصرف.